نبدأ الوقت. أبانا بشكرك من أجل الفرص، بشكرك أبانا السماوي من أجل الفرص التي أنت تقدمها لنا كي نتعلم، حتى عندما نقف أمامك نكون بلا عذر. يا بشكرك من أجل هذه الفرصة الرائعة التي أنت رتبتها. المس أذهان وإلمس قلوب. أنا عارف مدى قوة دم يسوع. عندما أتكلم عن الدم أمور رائعة تحصل ونفوس تحصل على الخلاص. أشكرك من أجل هذه الفرصة الرائعة التي منحتها العبد. أبي السماوي لا أستطيع أن أتكلم بدون روحك القدوس، لذلك يا رب أصلي أنك تؤيدني بقوة في الإنسان الباطن كي أتكلم بكلام الروح والقوة بالبرهان. أعطيني فم حكمة، أنت تسير أمامي والهضاب تمهد، تقصف مصاريع نحاس. عالم عبدك في داخله أن هذه الليلة ليلة مميزة في تاريخ البلطوك. أقول ذلك بالإيمان وأعلن إيماني في دم يسوع المسيح، ولك كل المجد. آمين. أولا حضرتك دكتور يا شيخ يا منقذ، ما عرفش دكتور في ايه بالظبط، ولكن معانا دكتور انت. ولو سألنا واحد من الناس من الدكاترة اللي معانا، لو واحد مريض بالإيدز وخلف واد، هل يا ترى هذا الولد سوف ينتقل اليه المرض ام لا؟ او واحد محتاج نقل دم وعنده احتياج شديد لنقل الدم، وعندما يحصل على دماء ملوثة بالإيدز سوف يصاب بنفس المرض. هنا أقول بدون رموز وبدون تلميح أن يقول الكتاب في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 أنه صنع، وعدد 26، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. عندما خلق الله آدم خلقه كامل بلا خطية، ولكن سمح له أن يكون عنده حرية يختار بين الصح والخطأ. فأخطأ آدم، والله خلق كل الخليقة في آدم. الله لم يخلق كل يوم، ولكن خلق مرة واحدة وحسب كلمة الله، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. فانتقلت طبيعة الخطية أو الميل إلى الخطية من شخص الآخر، وأصبح كل الجنس البشري دماءه ملوثة بداء الخطية. قال داود في مزموره 51: بالخطية حبلت بي أمي وبالإثم تصورت. ونقدر نلاحظ دوت في أمور حياتنا اليومية مع أطفالنا، لا يعرفون أن يفعلوا الشيء الصالح والطالح، ولكن يميلون إلى فعل الشر وإلى الخبث والغيرة. دوت بنشوف حياتنا اليومية، ولكن ايه الحل؟ يقول الكتاب يا احبة ان نفس الانسان في دمه، حسب ما جاء في سفر اللاويين الاصحاح 17 يقول الكتاب في عدد 11: لان نفس الجسد هي في الدم، فانا اعطيكم اياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. ده ما قاله الله لينا، هذا ما قبلناه منه، أن الدم يكفر عن النفس. وفي القديم رأينا علامات في كلمة الله. عندما أخطأ آدم جاء في سفر التكوين الإصحاح الثالث، عندما صنع الله في عدد 21: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. طبعا ما سمعناش عن شجر بتجيب جلد، ولكن كان بشكل رمزي إشارة إلى موت المسيح. تدرج الوحي في تكوين 3:20 قبل ذلك يخبرنا عن تقدمة هابيل. بنشوف في تقدمة هابيل عندما أراد هابيل أن يقدم في تكوين 4، عندما أراد هابيل أن يقدم ذبيحة وقايين أيضا ذبيحة، قدم قايين من ثمار الحقل فلم تقبل، ولكن قدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن ثمائنها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانها. خط قرمزي من سفر التكوين إلى سفر الرؤية يتكلم عن الدم. أيضا عندما أراد الله أن يمتحن إبراهيم، تكلم الله إلى إبراهيم وقال له قدم ابنك حبيبك وحيدك الذي تحبه. فأراد إبراهيم أن يذبح إسحاق، ولكن يقول الكتاب أن الله فداه في عدد 13، فرفع إبراهيم عيناه ونظر استبشا وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فداء تكوين 22، فداء من عدد 11 و12 و13. بنشوف ان إبراهيم قدم كبش عوضا عن ابنه بترتيب إلهي. وأيضا في سفر الخروج 12 هناك أيضا علامة من علامات الدم في كلمة الله. قال الله لموسى في الليلة ديت يا موسى تذبح حمل، والحمل دوت بعد ما تذبحه تغمس منه وتدهن العتبة العليا والقائمتين، لأني أمر في خروج 12. يقول الكتاب فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكرا في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر مصر، إلى بكر الأسير الذي في السجن. بنشوف هنا أن أيضا يقول الكتاب فحين يرى الدم على العتبة العليا ابتداء من عدد 23، فأن الرب يجتاز ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. نقول منشوف هنا ان الله عندما يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب البكر. خط قرمزي من سفر التكوين الى العهد الجديد يتكلم عن الدم. نحن كمسيحيين نفهم بصورة رائعة الترتيب الإلهي والفكر الإلهي عن الدم وعن ذبيحة الدم. أيضا لابد أن من شروط الفادي، لابد أولا أن يكون خاليا من الخطية، وهذا الأمر وحده فقط خاص بالله، وإلا لاحتاج لمن يموت بدلا عنه. ثانيا من شروط الفادي أخونا لابد أن يكون لا تقل قيمته عن الإنسان. لذلك يقول الكتاب أن الله لا يصر بذبائح حيوانية. ثالثا ينبغي أن تكون قيمته أكبر من قيمة كل البشر. ليه؟ لأنه سيفدي كل البشر. رابعا ينبغي أن لا يكون مخلوقا، لأن حياته ونفسه ليست ملكه. كل دوت ما ينفعش مع إنسان. خمسة وأخيرا يتحتم عن الفداء الذي لابد أن يصلب ويموت عن البشرية أن يكون إنسان زي زيه. أعتقد تايم خلص. مايك فري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ولد آدم عليه الصلاة والسلام وقد خلقه الله إنسانا يقدر على ممارسة الخطيئة ويقدر على التوبة منها. الله عز وجل يقول على لسان أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ التواب التي خلق لأجلها. وتاب آدم بين يدي الله تبارك وتعالى فقبل الله توبته، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن لا يعني هذا بأن بني آدم لا يخطئون، فالله عز وجل أعطاهم طبيعة أبيهم آدم فهم يخطئون ويستغفرون. أنزل الله الكتب والشرائع وطلب من بني آدم أن يتحاكموا إليها وأن يكونوا وفق أمر الله تبارك وتعالى. طلب منهم أن يمتثلوا أمر الله الذي أنزله الله على أنبيائه، فمنهم من تبع هدى الله ومنهم من أدبر عن هدي الله. والله عز وجل حكم عدل، لسوف يحاسب كل واحد يوم القيامة بمقدار ما عمله، بمقدار ما عمل. فنحن لن نسأل عن ذنب آدم ولا عن ذنب غيره. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بالتالي لا يستطيع أحد من الناس أن يرفع الخطيئة عني إلا أن أتوب وأستغفر لله تبارك وتعالى ما أحدث من الذنوب، والله غفور رحيم. العقيدة التي يقدمها لنا الأستاذ كفار عقيدة الفداء بدم المسيح المصلوب. أقول هذه العقيدة عقيدة منحولة من الوثنيات السابقة، فقبل المسيحية ظهرت فرق وأديان مختلفة، أديان وثنية، كل منها كان يؤمن بأن له إلها صلب تكثيرا عن خطايا. بعض مواضع هذه العقيدة ورد في كلام بولس، وبعضه ورد في كتاب الكاتب المجهول وبرسالة العبرانيين، وبعضهم في الإنجيل المنسوب إلى التلميذ يوحنا. لكن حين نتأمل كلام المسيح عليه الصلاة والسلام لا نجد شيئا من ذلك البتة. أقول المسيح عليه الصلاة والسلام لا يعرف شيئا عن هذه العقيدة، ولا التلاميذ كانوا يعرفون فيما سوى تلك النصوص القليلة المتناثرة. وسوف نرى في كل جزئية من الجزئيات أن ثمة ما يبطلها. الآن نبدأ مع النقاط التي ذكرها الأستاذ الكريم. الأستاذ الكريم ذكر لنا عددا من النقاط، فذكر بأن داود يقول: أمي حملت بي بالخطيئة، وتفسيره لها أن داود يقر بوراثة الذنب. هذه القضية لم يرد لها ذكر في الأسفار المقدسة أننا نرث ذنب داود، فلا المسيح عليه ذنب آدم، فسلام ذكر آدم ولا لمرة واحدة، ولا الأنبياء ولا اليهود كانوا يعرفون شيئا عن هذه الخطيئة الموروثة. إذا ما معنى كلمة داود؟ دائرة المعارف الكتابية تحت مادة داود تقول: لأن المعلمين المتأخرين من اليهود يعتبرون هذا النص دليلا على أن داود كان ابن زنا، ويذكرون قصة في هذا الموضوع. ويرى أيضا لنقل لنا دائرة المعارف الكتابية أن غيرهم يرى أن خطيئته أن خطيئة داود عليه الصلاة والسلام أنه يسري فيه دم غير يهودي من جهة جدته ورعوث المؤابية فيها من الجدات. فالقضية ليست متعلقة أبدا بالخطيئة الأصلية. الأستاذ الكريم ذكر أيضا بأن الدم يكفر النفس، وأن هذا معتقد كان موجودا في الشرائع التوراتية. أقول أيضا موجود في الشرائع التوراتية بأن التوبة تكفر الدم، وأن العمل الصالح يكفر الدم، وأن رحمة الله تبارك وتعالى تكفر الدم. الأستاذ الكريم يقول الفادي لا بد أن يكون بلا خطيئة، ولا بد أن تكون قيمته مساوية لقيمة الجنس البشري. أقول من الذي صلب على الصليب؟ هل صلب اللاهوت؟ أقول لا، الذي صلب هو الناسوت. ماذا يختلف ناسوت المسيح عن ناسوت غيره؟ المسيح في ناسوته وهو ما صلب عنا يساوي لناسوت كل واحد فينا، فبالتالي لن يتحقق هذا الشرط الذي شرطه الأستاذ طفر. الأستاذ طفر قال بأنه ينبغي أن يكون بلا خطيئة، هذا الذي يصلب تكفيرا عن خطايانا، فلا يمكن لخاطئ أن يكفر خطايانا أبدا. أقول للأسف يا أستاذي الكتاب المقدس لا يجعل هذا الشرط متحققا بالمسيح. لماذا؟ لأنه ينسب إلى المسيح عليه الصلاة والسلام الكثير من الخطايا. أولا سفر الملوك الأول 8:46 يقول ليس إنسان لا يخطئ. يقول ليس إنسان لا يخطئ، ونجد بأن المسيح بناسوته هو تحت هذه الشريعة. إذا تأملنا في الكتاب المقدس وجدنا عددا من النصوص تتحدث بأن المسيح عليه الصلاة والسلام كان خاطئا. أقول قبل أن أتحدث عن هذه النصوص أذكر بأن البابا بيوس التاسع أصدر في 18-1854 منشوره الخاص بالرقمة البابوية، وذكر بأن من قواعد الإيمان الكاثوليكي بأن كما ولد المسيح بلا خطيئة فإن أمه ولدت بغير خطيئة. ما الذي دعاه إلى هذا؟ الذي دعاه إلى هذا أنه أراد أن يجعل أم المسيح معصومة حتى لا ينقل ذنب آدم إلى المسيح عن طريق أمه. فالذي دعاه إلى هذا الخوف من أن يقال بأن المسيح هو كسائر البشر وارث للخطيئة. أقول يا كرام، هل كان المسيح بلا خطيئة؟ إذا كان حسب معتقد المسلمين فالأنبياء لا يخطئون إلا الخطايا الصغيرة، لكن إذا كان حسب الكتاب المقدس فالمسيح عليه الصلاة والسلام حسب الكتاب المقدس كان له دسة من الخطايا، وهو يحتاج إلى من يفديه من هذه الخطايا. مثلا المسيح عليه الصلاة والسلام يقول في متى 5:22 من قال يا أوجب نار جهنم. إذن من يقول لأخيه يا أحمق فهذا مستوجب لجهنم. المسيح عليه الصلاة والسلام في متى 16:23 يقول لبطرس التلميذ اذهب عني يا شيطان، لا تقل عن قوله يا أحمق. إذن هذه خطيئة تحتاج إلى من يكفرها. لوقا 24:25 أيها الغبيان والبطيئان القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. 2 من التلاميذ يقول لهم المسيح أيها الغبيان. إذن هذه شتيمة تحتاج إلى من يكفرها. لماذا؟ لأن بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى 6:10 يقول ولا سكرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. إذن هؤلاء لا يرثون الملكوت، هؤلاء ينبغي أن يعاقبوا لأنهم أخطأوا ولأنهم أذنبوا. أيضا المسيح عليه الصلاة والسلام حسب ما نسب إليه الكتاب المقدس كان يكذب، وحاشا للمسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون كذابا. لكن يوحنا يخبرنا بأن المسيح عندما صعد إلى عيد المظال جاءه إخوته قالوا له نريدك أن تذهب معنا إلى عيد المظال، فاعتذر منهم وقال بأنه لا يستطيع الذهاب إلى العيد لأن وقته لم يكمل بعد. يقول النص ثم بعد أن ذهبوا ذهب المسيح عليه الصلاة والسلام وذهب وهو متخفي حتى لا يستشفون كذبه، صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. إذا المسيح عليه الصلاة والسلام حسب الكتاب المقدس كان يكذب عليهم، والكذب ولا ريب هو خطيئة تجعل المسيح عليه الصلاة والسلام لا يصلح للفداء في شيء. أيضا أستاذ الكريم لو تأملنا في الكتاب المقدس نجد بأن الكتاب المقدس يذكر بأن المسيح كان حريصا على إضلال الناس. نعم المسيح عليه الصلاة والسلام حسب الكتاب المقدس كان حريصا على إضلال الناس، والقصة موجودة في إنجيل مرقس وهي تتحدث بأن المسيح كان يتحدث أمام التلاميذ بالمثل. لماذا لم يكن يفسر لهم كان يفسر للمسيح التلاميذ فقط ولم يكن يفسر لليهود هذه المثل. لماذا؟ لما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثني عشر عن المثل قال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، أما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء. لماذا يحدثهم بالأمثال ولا يفسرها؟ لكي، لماذا؟ لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، حتى لا يروا الحقيقة، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا. إيه خايف من إيش؟ لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. فالمسيح كان حريصا على إضلالهم وألا تغفر لهم خطاياهم وأن يكونوا من أصحاب النار، وهذه خطيئة تمنع المسيح أن يكون فاديا. أهلا وسهلا بالأستاذ كافار، يا مرحبا بك، تفضل أستاذ كافار لك المايك، وأرجو من الأخ الكريم الآدمن أن يراعي بأنه إذا حصل عندي انقطاع سأخرج من الغرفة وأرجع حتى يرفع عني النقطة. تفضل أستاذ الكريم أستاذ كافار، مرحبا بك، لك المايك.
طيب، حضرتك تعرضت لأمور كثيرة، دعني أجاوبك بعجالة. أول حاجة، أنت قلت الله خلق الإنسان عنده خيار أن يفعل الخير ويفعل الشر، فإن كان الله عطى آدم هذه الإمكانية فكيف أن يحاسبه على فعل الشر إن كان هو سمح له وخلقه بهذه الكيفية؟ واحد. اثنين، أنت قلت الله غفور رحيم، بمعنى إن الإنسان الذي يخطأ ثم يتوب الله يغفر له، لكن على أي أساس الله يغفر لهذا الشخص الذي أخطأ؟ على حساب عدله أم على حساب محبته؟ الله عندنا كامل الصفات، لا يستطيع الله أن يكسر قانون هو قد وضعه. عندما يكون هناك ملك يقول للناس لا تفعل هذا الأمر، فهو أول الناس مطالبا بعدم فعله. الشخص الذي يضع القانون لابد أنه هو يحفظ القانون. قال الله في الكتاب المقدس يا آدم عندما تأكل من الشجرة موتا تموت، فكان ينبغي أن لا يأكل آدم من شجرة معرفة الخير والشر، وهذا واضح عزيزي سواء كان في سفر التكوين أو إن كان في سورة البقرة، وإن كنت لا أحب أن أتكلم عن سورة البقرة، ولكن في سفر التكوين قداسة الله تمنعه أن يسامح آدم بدون عقاب. إن وجد هناك شخص فعل جرما ما، فعندما يأتي أمام القاضي ويقول له أتعهد أمام هيئة المحكمة ألا أفعل هذا الأمر مرة أخرى، وأني أبني المستشفى وأبني مدارس، بس أطلقوني ولا تحاسبوني على هذه الخطية التي اقترفتها، فإذا أطلقه القاضي فهذا القاضي غير صالح للحكم. فإن وجد الحكم لابد أن الله يلتزم أولا في تنفيذ الحكم، ليس هناك حالة استثنائية حتى ولو على الله. ولك أن تسجل هذه النقطة لأنها عصب المسيحية وعصب إيماننا والقاعدة الثابتة في كلمة الله أن صفات الله كاملة. أنت قلت أيضا هناك من يؤمنون أن لهم آلهة يموتون عنهم في الديانات الوثنية، هذا لا يعنيني في شيء. عندما أقول هناك آخرون يفعلون يركبون السيارات فليس داعي أني أركب سيارة لأنهم يفسرون الحوادث، هذا ليس من الصواب عزيزي. عندما ينادى البعض الهراطقة أن هناك إله مات من أجلهم، فهذا لا يمنع أن يكون العملة الحقيقية والمصدر الحقيقي هو الكتاب المقدس، ولكن الإنسان في غبائه وجهله وعدم فهمه لم يفهم هذا الأمر فحور وشوه الحقيقة. قلت أخونا أن التوراة تعلم، ودوت أرجو منك أنك تركز عليه المرة القادمة، أن التوراة تعلم الغفران من خلال التوبة ومن خلال الأعمال الصالحة. هذا اجتهاد منك، ولكن لم تأتي بشاهد، وأرجو منك أنك تتحفظ للشواهد في هذه النقطة، لأني أنتظر منك شواهد تؤيد ما تقول أن الإنسان يستطيع أن يتوب ويكفر عن خطيته بأعماله الصالحة. خامسا، أنت قلت أن المسيح لا يعرف شيء عن هذه العقيدة، كيف تقول ذلك؟ كيف تقول أن المسيح لم يعرف شيء عن هذا العقيدة؟ قال المسيح: لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يوحنا 3:16. قال كاتب العبرانيين عن المسيح أن فكم بالحري، عبرانيين 9:14، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. قال رومية 6: الوحي الإلهي تعليم بولس الذي أنت استشهدت به ضد المسيح، لأن أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. للكثير أقوله في هذا الأمر، لكن المسيح قال أكثر من مرة، هعطيك شاهد على سبيل المثال وليس الحصر كي أستفيد بالوقت في أمور ونقاط أخرى. في متى 17 قال المسيح في موعظة التجلي على الجبل، قال المسيح: وفيما هم نازلون، في عدد 9، من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلم أحد بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. مرارا وتكرارا قال المسيح عن هذا الأمر: ثبت وجهه نحو أورشليم. قلت أيضا أن الأنبياء أبرياء من هذه العقيدة، ولكن إذا رجعت لأشعياء 53 الكاتب الإنجيلي الذي يقول: مسحوق من أجل معاصينا، مجروح من أجل أثامنا، أنه رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلن نعتاد به. ارجع لأشعياء 53. عندما ذكرت أن بابيوس التاسع يقول أن القديسة العذراء مريم قد حبل بها بلا خطية، فهذا غلط، وأي إنسان يقول لك ذلك قل له أنه إنسان غبي. لماذا يقول ذلك؟ لأن قالت القديسة العذراء مريم في ترنيمتها الرائعة في لوقا 1، فقالت مريم في عدد 46: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي. أن القديسة العذراء تحتاج أيضا إلى خلاص، لأنها قالت تعظم الرب، تعظم نفسي وتبتهج روحي، بالله مخلصي. أنت قلت أن الأنبياء عندكم في القرآن قد فعلوا خطايا قليلة أو خطايا صغيرة، ليس من المهم في نظر الله أن يفعل الإنسان خطايا صغيرة أو خطايا كبيرة، ولكن يقول الكتاب الكل زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله. ليس هناك فرق بين أنك أنت بعيد عن الفلك متر واحدا أو بعيد عن الفلك 1000 كيلو، لأنك تعلم يا شيخ منقذ أن الفلك يشير إلى الدينونة. كل الذين داخل الفلك نجوا من الطوفان، ولكن الذين خارج الفلك بغض النظر عن بعيد أم قريب فقد هلكوا. طرحت نقاط كثيرة، ولكن أريد أن أسمع منك رب على كلامي. تايم فري، مايك فري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالأستاذ تفضل. الأستاذ تفضل ذكر عددا من النقاط وأهمل أهم قضية. أرجو أن يكون صوت مسموع دائما في السبوة 5 يا إخوان. أهمل أهم قضية تعرضت لها وهي مجموعة خطايا المسيح، وكان بإمكاني أن أزودكم بالمزيد، لكن أريد أن أنتظر جواب الأستاذ تفضل، فبعد أن يجيبني إن شاء الله أطرح المزيد والمزيد. الأستاذ كافار طالبني بنقطة مهمة، قال بأن عدل الله تبارك وتعالى تقريبا تعارض مع رحمته، وليس هناك من طريقة، لأن قانون الله الخطية عقوبتها الموت، وقال بأنه لا توجد طريقة أخرى لكفارة الذنوب، وطلبني بشواهد على هذا الموضوع. أقول يا إخوة يا كرام، نعم هناك شواهد كثيرة. حزقيال 18:21، فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها لا تذكر عليه هذه المعاصي، بره الذي عمل يحيى، هل مسرة أسر بموت الشرير؟ إشعياء 55:7، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا، لأنه يكسر الغفران من غير خطيئة. يوحنا المعمدان في متى 3:7 أيضا كان يدعو الناس إلى التوبة، يقول يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. طيب لماذا يدعوهم إلى التوبة إذا كانت التوبة لا فائدة منها؟ الأيام الثانية 7:14، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فماذا يصنع الله؟ هل لابد من فادي؟ فإنني أسمع من السماء. حزقيال، فإذا قلت للشرير موتا تموت، إذا قال الرب أجرة الخطيئة موت، إذا قلت للشرير موتا تموت، فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق، إن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائض الحياة بلا عمل إثم، تاب وآمن وعمل صالحا، فإنه حياة يحيا لا يموت، كل خطيئته التي أخطأ بها لا تذكر عليه، عمل بالعدل والحق فحياة يحيا. إذن ليس هناك من داء أبدا أبدا للكفارة، يكفي التوبة والعمل الصالح كما رأينا في هذه النصوص. الرسول الكريم يقول كيف يحاسب الله آدم إذا كان قد أعطاه القدرة على الخطيئة؟ الله لا يحاسبه لأنه أعطي القدرة على الخطيئة. يقول الله عز وجل وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهو مخير. أنت بإمكانك الآن أعطيك ورقة أسئلة، وأنت بإمكانك أن تجيب بالصح، وبإمكانك أن تجيب بالخطأ. فإذا حضرتك أجبت بالخطأ أنا أعاقبك على خطأك. لماذا؟ لأن لديك القدرة. لكن لو لم يكن لديك القدرة إلا أن تجيب، لو أعطيك أنا أعطيك قايل لك اختار خيار واحد، يا تختاره يا تختاره، ما عندك خيار آخر، هنا من الظلم أن أعاقبك لأنه لا خيار لك. الإنسان له حرية الاختيار، بإمكاني أن أكون مسلما، بإمكاني أن أكون بوذيا، بإمكاني أن أصلي، بإمكاني أن لا أصلي، فلذلك الله عز وجل يعاقبني. أستاذ الكريم يقول لا يهمني وجود هذه العقائد في الوثنيات. العجيب يا أستاذ أن هذه العقائد الموجودة في الوثنيات غير موجودة غير موجودة إلا كما ذكرت لك عند الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين، عند بولس، عند نصوص شحيحة كما ذكرت لك في كلام يوحنا، منه العبارة التي أنت ذكرتها: بذل نفسه حتى لا يهلك. هنا أقول لك يا أستاذ الكريم، ليس بالضرورة أن يكون معنى بذل نفسه أي صلب من أجلنا. الله أرسل الأنبياء فكلهم بذلوا أنفسهم وضحوا بحياتهم وضحوا بأوقاتهم وضحوا بأعمارهم حتى ينقذوا الناس من الخطيئة. كيف؟ ليس بأن يصلبوا كفارة عن البشر، لا، هم قدموا أنفسهم وقدموا أموالهم ودماءهم وأعراضهم فداء لنشر أديانهم. لو كان المسيح عليه الصلاة والسلام يدري بأن بذل نفسه يعني على الصليب، لماذا صرخ على الصليب: إلي إلي ما شبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لماذا كان المسيح عليه الصلاة والسلام يهرب مرة بعد مرة، يهرب مرة بعد مرة إذا يريد اليهود القبض عليه؟ لماذا؟ أما كان يدري عليه الصلاة والسلام بأنه قد جاء من أجل أن يصلب تكفيرا عن خطايانا؟ المسيح عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا عن الموضوع، لذلك هو عليه الصلاة والسلام يقول قبل حادثة الصلب في يوحنا 17: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. انتهى عملي. متى حصل هذا؟ قبل حادثة الصلب بزمن طويل. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، قد أكملته، لقد أكمل عمله قبل حادثة الصلب. فكيف يقال بأن المسيح جاء من أجل أن يصلب؟ لذلك أقول لك أستاذي، هذه النصوص الشحيحة التي بمثل هذا الذي ذكرته ينبغي أن تؤول، أن تؤول على معنى ينسجم مع المعنى العام للنصوص الذي نراه في الكتاب المقدس. فمثلا كيف يقال بأن المسيح عليه الصلاة والسلام يكفر خطيئة آدم وهو لم يذكر آدم مرة واحدة، ولا مرة واحدة ما ذكر آدم؟ فكيف يقال بأنه جاء لتكفير خطيئته؟ أليس هذا أمر غير معقول يا أستاذ الكريم؟ أليس هذا يا إخوتي أمر لا يمكن من أحد أن يقبله؟ كيف يكون المسيح كفارة وهو لم يذكر آدم المعتقد؟ منقول من الوثنيات السابقة هي التي تحدثت عن الخطيئة الأصلية وعن توارث الناس للخطيئة، وجاءت المسيحية كما أرى فنقلت هذا من الوثنيات السابقة، لكن الأستاذ الكريم يقول هذا لا يهمني في شيء، هذا لا يهمني في شيء. أقول أيها الإخوة الكرام، أهم ما نتج عن عقيدة الصلب والفداء بأنه قد هجر الناموس، قد أبطل الناموس، لم يعد هناك نعالة، لم يعد لها قيمة. هذا أهم ما نتج عنه، وهذه قضية ضد تعاليم المسيح عليه الصلاة والسلام. في المداخلة القادمة سأريكم كيف أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان يحض على استماع كلمة الشريعة، على السمع والطاعة لله تبارك وتعالى، على احترام الناموس، الناموس الذي زعم بولس وغيره بأنه قد نسخ بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام. الكتاب الكريم ذكر من بين النصوص، ذكر بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قال بأنه سيقوم من الأموات. لنفترض أن المسيح قال ذلك بأنه سيقوم من الأموات، ماذا يعني هذا؟ هل يعني بالضرورة بأنه قد حصل فداء؟ لا، لا يعني هذا بالضرورة. بالمناسبة أستاذ الكريم، الأنبياء حين كانوا يتحدثون في العهد القديم عن الفادي كما تقول في إشعيا، إذا افترضنا أن إشعيا نموذج عن المسيح، أقول هؤلاء الأنبياء ما كانوا يعرفون المعنى الخلاصي الذي تتحدث به، كانوا يتحدثون عن معنى آخر. دعني أذكر لك نبيا من آخر أنبياء العهد القديم وهو زكريا والد يحيى. لوقا 1:68 يقول زكريا لما ولد المسيح عليه الصلاة والسلام، يقول: مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، هذا الفداء بالمسيح، وأقام لنا قرن خلاص
في بيت داود فتاة، جاءنا بمخلص في بيت داود، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين زي ما جاء على لسان الأنبياء الذين هم منذ الدهر. طيب هذا الخلاص ما نوعه؟ هل هو خلاص من الخطيئة كما يذكر الأستاذ؟ لا لا، الكتاب يقول خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا، أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. إذن الخلاص المنتظر ليس الخلاص الروحي الذي يتحدث عنه الأستاذ، إنما هو الخلاص من الأعداء.
طيب عندك تقطع كتير قوي، ولكن نشكر الله حصل تقطيع بعد ما خلص، لذلك أقدر أجاوب بما أنت سألت. أولا خليني أرد على حضرتك بسرعة في الكلام اللي أنت اتهمت فيه المسيح، وقلت أنه مضل وقلت أنه كاذب. لن يسعفني الوقت أن أتكلم عنه في المرة السابقة. طيب كنت بقول لحضرتك أنك أنت اتهمت المسيح بالكذب، وهذه خطية كبيرة ضد حضرتك، فينبغي أن تتوب وتأمن أن المسيح ممكن يكفر عن هذه الخطية. ليه أنت تقول على المسيح أنه كاذب كما تفضلت وقلت سابقا؟ تعالى، أنت قلت في يوحنا 7 في عدد 10 لما كان إخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو تلاقى من عدد 2، وكان عجل يهود عجل ما ظل قريبا، فقال له إخوته انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيء في الخفاء وهو يريد أن يكون علنيا. إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم، لأن إخواته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع أن وقتي لم يحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر، لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكن يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أنه أعمال شريرة. عدد 8 مهم جدا، بيبرأ المسيح من التهمة اللي حضرتك اتهمت بيها، هي تهمة الكذب، لكن كان لك بالأولى أن نقتقف أمام هذا العدد. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. فأنت أخطأت خطية عظيمة ضد نبي من أنبياء الله العظام، فأرجو أنك أنت عندما تصلي ترقع وتتوب عن هذه الخطية التي أهنت بها شخص المسيح. أقرر مرة ثانية، اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد، يعني في الوقت اللي كان بيتكلم معهم لم يصعد، لكن هم صعدوا إلى هذا العيد الآن، يعني في الوقت الحاضر، وقتي لم يكمل بعد. عدد 9، قال لهم هذا ومكث في الجليل. أعتقد هنا برأ المسيح من هذه التهمة الشنعاء التي اتهمت به المسيح السيد العظيم الله الظاهر في الجسد، ولكن إن كان ليس بالنسبة لك ليس الله فهو نبي عظيم مقتدر في الفعل والقول، فأرجو أنك تتحفظ فيما تقول. نرجع للنقطة الأساسية والرئيسية التي أنت تكلمت عنها حول حسقيال 18. ماذا قلت؟ أن الإنسان يستطيع أن يتوب من خلال التكفير بالأعمال الصالحة والأعمال الجيدة والتوبة، وبهذه الكيفية يحيا. واستشهدت بعدة آيات وبعدة نصوص، ولكن فاتك أمر مهم جدا عندما قال الوحي الإلهي في عدد 21، فإذ رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظت كل فرائضي. خد بالك من كلمة كل فرائضي، كل فرائضي، وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا. أنا أقول لك عزيزي منقذ، إذا كنت تستطيع أن تعرف لنا ما هي الفرائض والأحكام التي قال الله لهم، وأقول لك هناك 650 فرض وحكم وعشر وصايا، لكن أراك أنك تركز على التوبة والرجوع. ولكن ينبغي للشخص الذي يريد أن يحيا أن يفعل كل الفرائض وكل الوصايا التي تكلم عنها الله. تثنية ستة، ماذا تقول تثنية ستة الإصحاح الأول؟ وهذه هي الفرائض والأحكام، وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أعلمكم لتعملوها في الأرض. من ضمن الفرائض والأحكام التي ترمز أيضا لدم المسيح، عندنا أخونا شيخ منقذ حاجة اسمها المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة الملء وذبيحة السلامة. كم ذبيحة؟ واحد، وعد معايا انت والأفاضل اللي معاك، فيلويين 7 وعدد 37، محرقة 1، التقدمة 2، والذبيحة 3، والخطية 4، والإثم 5، والملء 6، والسلامة. عندك 7 ذبائح بيتكلموا بشكل مباشر عن شخصية المسيح وعن دم المسيح. فعلى الشخص التائب أن يعمل ما جاء في كلمة الله. تعال أديك مثل من أمثلة رائعة في كلمة الله في لويين 4. وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا، إذا أخطأت نفسا سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي ينبغي عملها وعمل واحد منها. طب أخطأ عمل إيه؟ يقول الكتاب في عدد 3، إن كان الكاهن يمسح يخطئ لإسم الشعب يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر. وأيضا يشير إلى كلمة الرب، يشير إلى شخص المسيح وإياه مصلوب. كان يعمل إيه الشخص الخاطي؟ كان ياخد ذبيحة وقبل ما يقدمها للكاهن يحط إيديه على دماغ الذبيحة، وبعد كده يأخذ منه هذا الكاهن الذبيحة ويذبحها عنه بديلا، وبهذه الكيفية تكفر الخطية. ليطرق الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الله لأنه يكفر الغفران. هو تاب، طيب بعد التوبة لابد في كل توبة أن يأتي بذبيحة تكفر عن خطيتهم. وهذه هي الفرائض والأحكام التي أمر الله بها هذا الشعب. عزيزي كده بترجع لخروج 20 وخروج 21 وخروج 35 ولويين 4 ولويين 5 عدد 4، كل دوت بيتكلم لابد أن تسفك ذبيحة المسيح الدموية. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة كما يقول الكتاب في رسالة العبرانيين. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، دي القاعدة والخط الواضح كلي الوضوح لكل إنسان يريد أن يتعلم. بعدين عزيزي أنت كرجل مسلم لماذا تتجاهل حقيقة الدم في الإسلام؟ لماذا؟ أنت وأنا واليهودي نتفق على سفك الدم من أجل غفران الخطايا. أنت تعلم ما أنا أقول لأنك أنت تعلم أن لابد في الإسلام عن بعض الخطايا لابد تكثير الدم. لماذا؟ لماذا تستبعد هذا الأمر؟ أقول لك أيضا عزيزي في أنا في أمور كثيرة اليهود يتفق في هذا المبدأ، المسيح يتفق في هذا المبدأ، لكن أنا تركت بعض النقاط الفرعية التي أنت تحدثت عنها لأنها لا تمثل أهمية، ولكن ركزت على الأمور الأساسية. عندما قلت أن المسيح كان يهرب تلو الأخرى، عاوز أقول لك أخونا كما قال الكتاب في يوحنا أن وقتي لم يحن بعد. المسيح كان لابد أن يتمم الخطة، والمسيح قال في يوحنا 10، ده شاهد رائع جدا أختم به المداخلة دي، أن لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، في متى في يوحنا 10 ابتداء من عدد 17، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، هذه الوصية قبلتها من أبي. المسيح عنده خطة وعنده وقت، لا يسمح لأحد أن يحكم عليه بغير توقيته هو. قال له بلاطس: ألا تعلم أن لي سلطان أن أطلقك؟ قال له: لم يكن لك علي سلطان البتة. ابن بقر، وأيضا يشير إلى كلمة الرب، يشير إلى شخص المسيح وإياه مصلوب. كان يعمل إيه الشخص الخاطي؟ كان ياخد ذبيحة وقبل ما يقدمها للكاهن يحط إيديه على دماغ الذبيحة، وبعد كده يأخذ منه هذا الكاهن الذبيحة ويذبحها عنه بديلا، وبهذه الكيفية تكفر الخطية. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الله لأنه يكسر الغفران. هو تاب، طيب بعد التوبة لابد في كل توبة أن يأتي بذبيحة تكفر عن خطيتهم، وهذه هي الفرائض والأحكام التي أمر الله بها هذا الشعب. عزيزي تقدر ترجع لخروج 20 وخروج 21 وخروج 35 ولويين 4 ولويين 5 عدد 4، كل دوت بيتكلم لابد أن تسفك ذبيحة المسيح الدموية، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة كما يقول الكتاب في رسالة العبرانيين، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. دي القاعدة والخط الواضح كلي الوضوح لكل إنسان يريد أن يتعلم. بعدين عزيزي أنت كرجل مسلم لماذا تتجاهل حقيقة الدم في الإسلام؟ لماذا؟ أنت وأنا واليهودي نتفق على سفك الدم من أجل غفران الخطايا. أنت تعلم ما أنا أقول، لأنك أنت تعلم أن لابد في الإسلام عن بعض الخطايا لابد تكثير الدم. لماذا؟ لماذا تستبعد هذا الأمر؟ أقول لك أيضا عزيزي في أنا في أمور كثيرة اليهود يتفق في هذا المبدأ، المسيح يتفق في هذا المبدأ، لكن أنا تركت بعض النقاط الفرعية التي أنت تحدثت عنها لأنها لا تمثل أهمية، ولكن ركزت على الأمور الأساسية. عندما قلت أن المسيح كان يهرب تلو الأخرى، عاوز أقول لك أخونا كما قال الكتاب في يوحنا أن وقتي لم يحن بعد. المسيح كان لابد أن يتمم الخطة، والمسيح قال في يوحنا 10، ده شاهد رائع جدا أختم به المداخلة دي، أن لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، في متى في يوحنا 10 ابتداء من عدد 17، ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. هذه الوصية قبلتها من أبي. المسيح عنده خطة وعنده وقت، لا يسمح لأحد أن يحكم عليه بغير توقيته هو. قال له بيلاطس: ألا تعلم أن لي سلطان أن أطلقك؟ قال له: لم يكن لك علي سلطان البتة لولا أنك قد أعطى لك من فوق. أنا تجاهلت كل النقاط التي ليس لها معنى في الحوار، ولكن ركزت على النقطة الأساسية اللي هي لابد من كفارة الدم في المسيحية، وهذه الكفارة تشير إلى عملية صلب المسيح. لك اللقط عزيزي، وأرجو أن يكون النت معاك مظبوط. معاك اللقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المرة دي كان تمام التمام. الأستاذ الكريم أهمل عددا من النقاط واعتبر أن هذه النقاط ليست مهمة. فمثلا المسيح يقول: العمل الذي أعملته الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته قبل حادثة الصلب. هذه نقطة غير مهمة برأي الأستاذ. سباب المسيح عليه الصلاة والسلام غير مهم للتلاميذ وحاجته إلى الكفارة. لكن الأستاذ الكريم خطأني خطأ كبيرا وقال بأنني أتهم المسيح عليه الصلاة والسلام بالكذب. دعونا يا إخوة يا كرام نقرأ النص. إخوة المسيح جاءوا إلى المسيح فقالوا: اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد. أنتم روحوا للعيد، أنا مش رايح. ليش؟ لأن وقتي لم يكمل بعد، ما حان الوقت لأظهر معجزاتي أمام الناس. إذا عرفنا أنه لن يذهب وعرفنا السبب أنه وهو قاعد في الجليد هم راحوا. ولما كان إخوته قد صعدوا، هم قالوا له أصعد معنا من الأول وصعدوا راحوا. لما كان إخوته قد صعدوا صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه بالخفاء. معنى ذلك يا إخوة أنه ذهب. طيب كيف قال لهم لن أذهب وذهب؟ طيب هذه واحدة. اثنين، هو قال لهم لن أذهب لأن وقتي لم يكمل بعد، والآن وقته لم يكمل بعد. إيش اللي تغير بعد خمس دقائق؟ ما تغير شيء. ليش لحقهم؟ طيب ماشي، لماذا ذهب وهو مختفي؟ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه بالخفاء، يعني طلع وهو مستخبي. ليش؟ حتى لا يكتشفوا كذبه، وحاشا للمسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون كذابا. الأستاذ الكريم يقول بأنه من ذا الذي يستطيع أن يعمل كل الفرائض 650 والعشر وصايا؟ طيب ماشي يا أستاذ، طيب إذا إيش فائدة قوله في إشعياء: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران؟ بس ما طلب منه حتى العمل الصالح، طلب منه التوبة بس، هذه تكفي. طيب إذا كان ما في فائدة، ليش يوحنا المعمدان كان يتعب نفسه ويقول: من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة؟ إذا ما في فائدة، طيب إذا ما في فائدة من التوبة لوحدها، ليش يقول: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طريقهم الردية فإنني أسمع من السماء؟ إيش الفائدة يا أستاذ؟ إيش الفائدة أن يقول: إذا قلت للشرير موتا تموت، فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق، إن رد الرهن الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وترك في فرائض الحياة بلا عمل بلا عمل إثم، فإنه حياة يحيا لا يموت. إذا الرب يعرف أننا سنخطئ، ومع ذلك الرب تبارك وتعالى يطلب منا التوبة. لماذا؟ لأن الرب غفور. المزمور 85: رضيت يا ربي على أرضك، أرجعت سبي يعقوب، غفرت إثم شعبك. غفر الله، الله من الممكن أن يغفر للغير خطيئ للغير فداء. غفرت إثم شعبك، سترت كل خطيئتهم، رجعت عن حمو غضبك. بولس في رومية 4:7: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب الرب له خطيئة. هناك أناس الرب لا يحسب لهم خطيئة، يغفرها لهم، يسامحهم، لكن الأستاذ يقول لا، لا بد من سفك الدم. لا يمكن، الرب عندنا ما يغفر إلا بسفك الدم. بينما الكتاب المقدس يقول في عاموس 5:21: لأن الرب يقول لبني إسرائيل: بغضت
كرهت أعيادكم، لست ألتذ باعتكافاتكم. يعني الرب خلاص مش عايز منكم، مش عايز منكم أعياد، مش عايز منكم اعتكاف. إني إذا قدمتم لي محرقة وتقدماتكم لا أرتضي، الرب لا يرتضيها، وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها. طيب المزمور 51، يا ربي افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ما هي الذبائح التي يريدها الله؟ مش دم. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق، هذا ما يريده الله، يريد قلبا خاشعا لله تبارك وتعالى. إشعياء 1:10، اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. إيش الذي يريده الله؟ اغسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير. الأستاذ الكريم يقول مين هذا الذي يستطيع أن يكون بلا خطية؟ طيب لماذا يحدثنا الكتاب عن أناس من الممكن أن يكونوا بلا خطية؟ من هم؟ يقول يوحنا في رسالته الأولى 3:6، كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية. طيب مين هم الذين ولدوا من الله؟ يوحنا 1:85، يوحنا الأولى 5:18، كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه، الشرير لا. إذن هناك أناس لا يصيبهم الشر، لا يقعون في الخطيئة، من هم؟ المولودون من الله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فهؤلاء المؤمنون لا تمسهم الخطيئة ولا تؤثر عليهم الخطيئة. الأستاذ الكريم يقول بأن الإسلام يقر بأن الله جعل، بأن الله جعل الدم كفارة لبعض الخطايا. أنا أريدك يا أستاذ الدم كفارة لخطيئة من الخطايا. مع العلم يا أستاذ أن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن الكثير والكثير من الطرائق التي بإمكاننا أن طريقها أن نكفر عن خطايانا. أعود إلى الموضوع الذي انقطعت عنده، أقول مفهوم الفداء يا إخوة يا كرام ليس المفهوم الذي يقدمه الأستاذ. رأينا النبي زكريا ما هو مفهومه للفداء، فداء أرضي، فداء من الأعداء. التلميذان المنطلقين إلى عموات والذين لقيهم المسيح عليه الصلاة والسلام بعد حادثة الصلب يعني تتطارحان به وأنت بشيء، أنتوا زعلانين ليه؟ فماذا قالوا؟ زعلانين على المسيح الذي أسلمه، الذي أسلمه حكامنا لقضاء الموت، ونحن كنا نرجو أنه المزمع أن يفدي إسرائيل، كانوا ينتظرون منه أن يكون مخلصا لإسرائيل، ففوجئوا بأنه مات ولم يحقق هذا الفداء. إذا ما كانوا ينتظرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. صوت واضح يا أخوان؟ طيب عفوا أنا ما أعرف فين انقطعت يا إخوان، أنا ما أعرف فين انقطعت، فممكن تذكروا لي آخر حاجة ذكرتها حتى أكمل؟ ممكن تذكروا لي آخر حاجة ذكرتها حتى أكمل؟ هاي يا إخوان معليش يا أستاذ تفاز تحملنا اليوم بس. هاي يا إخوة يا كرام إيش آخر حاجة؟ آخر حاجة تلميذي عموات. طيب يا إخوة يا كرام فتلميذي الآن نبدأ بالوقت يا أخو. طيب ماشي، تلميذي عمواس ما عندهم خبر عن معنى الخلاص الذي يقدمه الأستاذ، لذلك يقولون كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. القصة الخضري يقول في تاريخ الذكر المسيحي المجلد الأول 378، كلمة يفدي هنا لا تعني ما نفهمه نحن حاليا أي فداء الخاطئ بالخطايا، بل يحرر، هذا مفهومهم لهذه الكلمة. فإذا التلميذين حصل الفداء وهم مش عارفين. طيب الجموع التي رأت المسيح معلقا على الصليب كما في لوقا رجعوا هم زعلانين، المفروض لو هم بيعرفوا معنى الفداء الذي تقدمه المسيحية المفروض أن يفرحوا. لماذا؟ لأنه قد كفرت الخطايا. لكن ما الذي حصل؟ لوقا 23:48، وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم، زعلانين جالسين يضربوا على صدورهم من الزعل، ما عندهم خبر انه هذه اللحظة هي لحظة الخلاص. أقول يا إخوة يا كرام، الكثير من النصوص تتحدث عن معنى الفداء الأرضي، وما أكثرها في العهد القديم ذاك المعنى الذي فهمه زكريا عليه الصلاة والسلام، وهو بمعنى الخلاص. اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب. الرب فدى، ما معنى فدى؟ ما معنى فدى؟ معناها خلصهم. هذه التثنية 21:8، الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. المزمور 34، ماذا يعني هذا؟ يعني بأنه يخلصهم. وهذا النوع القضاة 3:15، فرخ بنو إسرائيل للرب فأقام لهم الرب مخلصا. من هو؟ أهود ابن جيرة البنياميني. ما هو نوع الخلاص الذي يقدمه هذا الرجل؟ خلاص أرضي. خلاص أرضي هو الذي فهمه زكريا عليه الصلاة والسلام وهو يرى المسيح. التثنية 7:8، أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من يد العبودية على يد فرعون ملك مصر. إذن الفداء كان فداء أرضيا، فداء أرضيا. موسى عليه الصلاة والسلام، هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا. أرسله الله رئيسا وفاديا. ما معنى فادي؟ معناها مخلص. هذا معنى الخلاص في الكتاب المقدس. هذه هي نوعية الخلاص الذي كان ينتظره أنبياء الله تبارك وتعالى وينتظره بنو إسرائيل، وليس الخلاص من أيدي الخطأ من الخطيئة كما يقدم الأستاذ. هذا الذي فهمه أنبياء العهد القديم نبيا تلو نبي، وهم ينتظرون خلاص الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، أستطيع القول بالقول بأن المسيح كان مخلصا، مخلصا لنا من خطايانا. كيف؟ إذا نحن التزمنا شريعة الله تبارك وتعالى، إذا نحن سلكنا في فرائض الله العظيم. أهلا وسهلا بالأستاذ.
أهلا وسهلا بك يا شيخ منقص. حضرتك أصريت وتصر أنك تنسب الخطية والغلط إلى المسيح. تكلمت عن إصرارك أن المسيح كان شخص كاذب. أنا توقعت أنك أنت تقول عفوا لم أرى النص بوضوح، ولكن أراك قد حلقت وركزت كله على عدد 8 وتجاهلت عمدا وقصدا عدد 9 الذي يبرئ المسيح فيما قلت. قلت لنا أن المسيح قال اصعدوا أنتم، دعوة من المسيح إلى إخوته أن يصعدوا إلى هذا العيد. أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل. وقلت أنت أن ما الفرق بين 5 دقائق وأخرى؟ أنت توقعت أن الحوار كله كان لمدة 5 دقائق، لكن كلمة يمكث تشير إلى الوقت الطويل. بنعرف يقول الكتاب ومكث في الجليل، يعني قعد وارتاح وأكل وشرب ونام، لكن أنت قلت لنا تطوعا أنهم 5 دقائق. أنا لا أدري على ماذا اعتمدت في هذا التوقيت، لكنك أصريت أنك تنسب الكذب إلى المسيح، وهذه خطية أيضا ضد المسيح. عيد المظال 7 أيام يا شيخ منقذ، ولك أن تراجع. يقول الكتاب ولما كان العيد قد انتصف، يعني في اليوم 3:30 أو في اليوم 4، صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم. الأول كان عيد اليهود، عيد المنظار قريبا، يعني كان لسه ما جاش العيد. ولما صعد هو في العيد وبدأ يتكلم كان عيد المنظار قد حضر وقد انتصف. فأرجو أنك أنت تعتذر عن هذا الأمر إذا أردت، أو تتوب عن هذه الخطية التي أنت اتهمت فيها المسيح بالباطل. نيجي الموضوع عمواس. أنت قلت أن تلمذي عمواس كانوا يتوقعون خلاص جسدي خلاص من الرومان كما أنت أشرت بطريقة أو بأخرى، كما أشار إلى سفر القضاء أن الله أقام لهم قضاء وحكام وخلصهم من يد أعدائهم. نعم ده كان في العهد القديم، لكن لو كان الله يريد أن يخلصهم من حكم الرومان كان المسيح ليس هناك في حاجة أن يموت أو أن يصلب، لأن الكتاب المقدس مليء بذبائح الدم. كان بالأولى أن لا يقدم ذبائح دموية، كان بالأولى أن لا يقام كاهن ورئيس كهنة، كان بالأولى أن لا يقام ذبائح وهيكل وهيكل سليمان. لماذا؟ لماذا هذا التعب كله؟ هل الله دموي؟ هل الله يريد أن يرى ذبائح مذبوحة وخلاص؟ لا. وإن كانت الذبيحة لا تكفر في الإسلام عن الخطية، لماذا كل عيد كل سنة تذبحون آلاف الذبائح في الشوارع، آلاف مؤلفة من الذبائح الحيوانية تكفيرا عن الخطايا؟ لماذا كل هذا الكلام؟ وإن كان إشارة إلى إبراهيم إن إبراهيم أراد أن يذبح ابنه، فهذا ليس له مبرر أصلا إن كان بلا نتيجة وبلا هدف. لكن المسيح بموته عد لنا أشياء رائعة لم يحلم بها الشعب اليهودي أن تكون له. يقول الكتاب بموته صار لنا خلاصا. لكن أنا عاوز أعلق بسرعة على نقطة مهمة قبل أن أنساها، وهي أن الذين مولودون من الله لا يخطئون. إيه معنى الكلام ده؟ أنت قلت أن يوجد أناس مولودون من الله لا يخطئون، ولكن عزيزي أريد أن أزيدك علما أنه يتكلم عن الطبيعة الجديدة التي قبلها كل من آمن به، كما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول: الذين ولدوا منه، وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. الطبيعة الجديدة التي حصل عليها المؤمن طبيعة الله التي لا تعرف الخطية، وبهذه الكيفية يحصل الإنسان الشرير الخاطي الذي احتمى في دم المسيح على الغفران الكامل في المسيح يسوع. الطبيعة التي حصل عليها الإنسان المجرم هي طبيعة الله التي لا تعرف الخطية، وهذا هو المقصود عزيزي بالذين ولدوا من الله لا يخطئون. طبعا ده كلام كبير قوي محتاج تدريس وكلام دسم وكلام في عمق العقيدة المسيحية، فأرجو أنك تفهم ما تقول عزيزي الشيخ منقص. أنا مقدر هذا الأمر لأنه كلام عميق جدا في صلب العقيدة المسيحية. تعال أقول لك ما حصل نتيجة موت الرب يسوع المسيح. واحد، يقول الكتاب في رومية 3 عدد 35: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بريه. بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن تكفير دم يسوع. اثنين، رومية 5:9: فبالأولى كثير ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب الآتي. أفسس 1:7: غفران الخطايا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. أربعة، القرب. دم المسيح جعلنا قريبين. الآن في المسيح يسوع أنتم الذين قبلا كنتم بعيدين ولكن صرتم قريبين. إزاي؟ بدم المسيح. أفسس 2 وعدد 13، كولوسي 1 وعدد 20، الصلح. صلحنا صالح به الكل نفسه، عامل الصلح بدم صليبه. هللويا، وكل المؤمنين اللي في الروم يقولون هللويا. ماذا فعل ايضا دم المسيح؟ عبرانيين 9 وعدد 14، تطهير الضمير. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدموا الله الحي. عمل ايه دم المسيح؟ الدخول الى الاقداس. عبرانيين 10 وعدد 19 بيقول ايه هناك؟ فاذ لنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع. عبرانيين 13 وعدد 12، قدسنا، صرنا قديسين في دم المسيح. لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. بطرس الاولى 1:18 بيقول ايه؟ فدانا، عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او بذهب، بل بدم كريم كما حمل بلا عيب ولا دنس دم يسوع المسيح. عمل ايه تاني دم يسوع المسيح؟ طهرنا. يوحنا الاولى 1:7، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وعمل ايه تاني؟ غسلنا. فين الكلام دوت؟ في رؤيا 1:5، الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. عمل ايه تاني؟ في رؤيا 5:9، لانك ذبحت واشترتنا، اشترانا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وامة. عمل ايه تاني؟ بيض ثيابنا. يعني ايه؟ يعني طهرنا بلا خطية وبلا لوم. وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل، دم الخروف. رؤيا 7:14. ومسك الختام ما جاء في رؤيا 12:11، النصرة على الشيطان وهم غلبوه بدم الخروف. هللويا. ويجي أخونا الشيخ منقذ ويقول ان الانبياء والرسل لم يعرفوا عن هذا الدم السمين. مايك فري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا الاستاذ الكريم ليس عنده جديد يفيدني في موضوع المسيح الذي يتهمه كتابه لا انا بالكذب. اقول الاستاذ الكريم يزعم بأن مكث هنا تعني زمنا طويلا. طيب لنفترض أنه 7 أيام عيد المظال، من الذي أخبرك يا أستاذ بأنه حان وقت ظهوره؟ طيب إذا حان وقت ظهوره، لماذا كان المسيح كأنه بالخفاء؟ ليش كان مستخبي؟ كان يطلع أمامهم يقول لهم صار الوقت لأظهر المعجزات. لعلك تذكر يا أستاذ بأن المسيح لم يبدأ خدمته الجهارية إلا عند 30، وهذه الحادثة حصلت قبل ذلك. أقول يا أستاذ هذا يفيد بأن المسيح قال لم أصعد ثم بعد ذلك صعد، قال لم أصعد لأن وقتي لم يكمل بعد، ثم صعد وهو متخبئ حتى لا يعرف هؤلاء بأنه كذب عليه. عموما أنا ذكرت لك خطايا أخرى ما أدري لماذا أعرضت عنها. المسيح الحريص على عدم غفران الخطايا وعلى إضلال الناس، المسيح الذي يسب ويشتم ويقول يا شيطان ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب جهنم. أستاذ الكريم، أنا قلت لك بأن المسيح لم يذكر آدم ولا مرة واحدة، تمنيتك أن تخطئني وتقول بأنه ذكر آدم. المسيح ذكر بأنه لا توجد خطيئة أصلية، يقول لو لم آتي وأكلمهم لم تكن لهم خطيئة. ليس لهم خطيئة قبل أن يأتي المسيح عليه الصلاة والسلام فيدعوهم فيرفضون دعوته، فهذه هي خطيئتهم. أما قبل ذلك فليس لهم في الحقيقة أي خطيئة. أقول أستاذ الكريم، يقرعون صدورهم زعلانين على المسيح، التلميذين العمواسيين زعلانين،
النبي زكريا يتحدث عن خلاص أرضي. أقول كل هؤلاء لا يعرفون هذا المعنى الخلاصي الذي حضرتك تتفضل به. ما رأيك يا أستاذ بأن تلاميذ المسيح ما كانوا يعرفون أصلا بأن المسيح سيصلب؟ إيش رأيك؟ مع أن المسيح كان يقول لهم هذا مرقس 9:30، كان يعلم تلاميذه ويقول لهم. ما الذي يقوله المسيح؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوتي يا أخوان، اكتبوا لي 5، الله يخليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا التقطيع الذي حصل، وعذرا والله على الذي يحصل. أنا أظن أنه في حاجة مش في الاتصال، أظن القضية في هكر أو حاجة على الجهاز. أقول يا إخوة يا كرام، الحواريون أصلا لم يعلموا بأن المسيح سيصلب، فضلا عن أن يكونوا بأنه قد جاء من أجل خلاصه. من الذي يقول هذا؟ مرقس في 9:30 كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. أما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوا. ما فهموا كلام المسيح وخافوا أن يسألوا. الأب متى المسكين يعلق على هذا الكلام في شرحه لإنجيل متى صفحة 496، يقول: بالرغم من وضوح تنبؤ المسيح الدقيق عن كيفية موته، والتلميح إلى محاكمة الأمم له، ووصف جميع آلامه ثم الصلب والموت والقيامة، لكن لم يستطع التلاميذ على وجه الإطلاق أن يفهموا شيئا من ذلك. يعني ما فهموا أي شيء من ذلك، لأن كل آمالهم كانت في ملكه السعيد الآتي وكيف سيجلسون على كرسيه. إذن هذا كل القضية اللي هم شايل همهم في أعمال الرسل 1:6. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، بعد حدث الصلب، يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ هم كل مفهوم عن الخلاص أنه ملك أرضي، هذا مفهوم بعد حادثة الصلب. طيب، أجل الكلام اللي بيقوله الأستاذ رومية والعبرانيين وبطرس وكذا، هذا كله عبارة عن استنتاج شخصي لهم، لم يقله المسيح عليه الصلاة والسلام، ما فهموه من المسيح طوال حياته. بعدين فهموا الكلام هذا ليس من كلام المسيح عليه الصلاة والسلام. السام الكريم يصر على أن المسيح مات ذبحا، المسيح مات ذبحا، دم المسيح، دم المسيح. طيب يا إخوة يا كرام، هل المسيح عليه الصلاة والسلام سال منه دم؟ هل سال منه دم وهو على الصليب؟ سيقول الأستاذ: نعم، حصل هذا. متى حصل هذا يا أستاذ؟ حصل كما في إنجيل يوحنا، حين جاءه الرجل وطعنه بحربة، لكن الحقيقة حين طعنه كان قد مات. فإذا قضية الدم هنا غير مهمة، لم تقدم ولم تؤخر في الموضوع شيئا. طيب، الذي يموت مصلوبا، هل هذا مات ذبحا؟ كذا مرة كرروا ذبح ذبح ذبح. أقول: لا، هذه الميتة ليست ميتة ذبح، الموت على الصليب ليس موت ذبح. لذلك يقول المحقق ويلم: إنه لزام علينا أن نتذكر أن الموت صلبا لا يكاد يهرق من الدم أكثر مما يريقه الشنق. فتصوير يسوع في صورة المراق دمه من أجل البشرية إنما هو في الحقيقة من أشد العبارات بعدا عن الدقة. هذا كلام غير دقيق أبدا أبدا. لماذا؟ لأن المسيح لم يمت مذبوحا، لم يمت مذبوحا. هذا من أين أتوا به؟ من الديانة المتراثية. الديانة المتراثية كانت تنادي بمثل هذا، فأتى به النصارى وقالوا بمثل ما قال أتباع الديانة المتراثية. يقول الله عز وجل: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، إلى آخر الآية. أقول يا إخوة يا كرام، ما هي النتيجة التي حصلت بعد أن مات المسيح على الصليب؟ يقولون: بطل حكم الموت. يعني إيش بطل حكم الموت؟ هل تغير حاجة في حياة البشرية بعد أن مات المسيح على الصليب؟ أبدا، ما زال الناس يموتون موتا حقيقيا وموتا مجازيا.
لكن القضية الأهم التي حققها بولس أنه استطاع أن يلغي الناموس. المسيح عليه الصلاة والسلام كان يقول ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل، بينما بولس أبطل ناموس المسيح عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع بولس؟ أول حاجة اتهم العهد القديم إذا صحت نسبة رسالة العبرانيين إليه ولا تصح، اتهمه بأنه عاقله يصير. إذن العهد القديم ضعيف وعديم النفع في العبرانيين، إذ الناموس لم يكمل شيئا. ويقول في عبرانيين 8 وأما ما عتق وشاء فهو قريب من الاضمحلال. إذن العهد القديم قريب من الاضمحلال. لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني، وهكذا فالعهد القديم صار ما عاد يصلح. طيب بعد ذلك ما هي النتيجة؟ النتيجة لا داعي للعهد القديم، لا داعي للناموس الذي المسيح كان يريد إكماله لا نقضه. يقول قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، خلاص ما عاد في فائدة. سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا مبطلا بجسده ناموس الوصايا، أبطل المسيح.